إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الطهارة وسننها من كتاب سنن ابن ماجة رحمه الله، وانتهينا إلى باب الحياض. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحياض. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا. قال حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشدين قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
أقول هذا الباب باب الحياض، والحياض المقصود بها أماكن تجمع الماء، أو أماكن يصنعها الإنسان تكون أحواض فيها الماء ترد إليها السباع. فهذه أماكن تكون في البرية، إما من صنع الإنسان للحيوان لكي يشرب، وإما من طبيعة الأرض تتجمع المياه في أحواض أرضية كبيرة فتأتي إليها السباع وتنتابها لتشرب منها. هذا معنى الحياض. وأورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب: حديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث أبي أمامة الباهلي، وفيها مسائل. المسألة الأولى: إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لسؤالهم عن ما يرد هذه الحياض من السباع والكلاب والحمر دليل أن سؤرها نجس، دليل أن سؤرها نجس. فسؤر كل أنواع السباع وسؤر كل أنواع الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إيش؟ نجس. اختص منها الكلب تكرمه بأن نجاسته إذا ولغ في الإناء أن يغسل الإناء 7 مرات، إحداهن بالتراب، أو 8 مرات، إحداهن بالتراب، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: أحاديث الباب فيها تقرير مسألة مهمة، وهي أن الماء الباقي على أصل خلقته لما يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه طاهر. فإنهما طاهر، فإنهما طاهر. طيب يا شيخ إن تغير بالطهارة، أقول هذه الطهارة إذا كانت تغير اسمه فيصبح مثلا نقول ماء شاهي ماء كذا، فهذا حكمه أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فإن غلب عليه شيء كورق الشجر ونحوها أو الرمل لكن باقي على بطهارة بدون أن يكون هناك نجاسة، فنقول هذا ما باقي على أصل خلقته، مثل هذه الأشياء لا تؤثر فيه، مثل هذه الأشياء لا تؤثر فيه. فكأن القسمة عندنا ثلاثة: ماء نجس وهو ما تغير وصف من أوصافه بنجاسة، وماء طاهر وهو الباقي أو الماء الطاهر، أو خلينا نقول الماء الطهور الباقي على أصل خلقته لم يتغير فيه شيء، والثالث الماء الطاهر وهو الماء الذي تغير وصف من أوصافه بطاهر وغلب عليه فصار اسمه ليس مطلق ماء إنما صار يقال ماء شاهي ماء كذا، فهذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذه أنواع الماء الثلاثة. وبعض أهل العلم يقسم الماء إلى قسمين: إلى ماء طهور وماء نجس، إلى ماء طهور وماء نجس، ويقول هذه القسمة باعتبار اسم الماء مطلقا، فالماء المطلق اسم الماء المطلق إما طهور وإما نجس. فإذا جبت له الماء المقيد ماء شاهي ماء كولونيا ماء كذا، يقول لك لا هذا نوع آخر مستقل غير هذا الماء. على العموم القسمة اصطلاحية، والمراد إنك تفهم أن الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أنه ماء طاهر، أنه ماء طهور، يجوز لك أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تشرب منه إلى آخره. مسألة: أورد في هذا الباب حديث أن حديث جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا، وأروينا يعني وحملنا من هذا الماء. هذا الحديث المقطع الأول منه ضعفه المحقق، لكن جاء ما يشهد له، جاء ما يشهد له، فإنه ورد أنه كان في المدينة بئر يقال لها بئر بضاعة، بئر بضاعة. هذه البئر كانت السيول إذا نزلت الأمطار جرفت أوساخ وأقذار، وقد تجرف ضمن ما تجرف خرق النساء وحيض، خرق الحيض للنساء أو بقية لحم ميتة أو نتن، يجرف كله ويقع في البئر. وكان أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم يستقون من هذه البئر، فهذا دليل أن الماء إذا اختلط بنجاسة لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه أن الماء يبقى طهورا، أن الماء يبقى طهورا. يصير القاعدة عندنا الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه أنه ماء طهور، يجوز استعماله في رفع الأحداث وإزالة النجاسة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا يغيره شيء، وفي رواية يقول إن الماء طهور لا ينجس، يعني ما دام أنه لم يحمل أثر النجاسة فهو غير نجس. مسألة: قوله في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أقول هذه الزيادة لم تصح من جهة الإسناد، لم تصح من جهة الرواية والسند، ولكنها صحت عند أهل العلم من جهة جريان العمل، ولذلك أجمعوا عليها، الكل مجمع أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة صار نجسا، الكل مجمع على هذا. فهذه اللفظة وإن لم تصح من جهة السند والرواية إلا أنها ثابتة بغير طريق السند والرواية بجريان العمل حتى نقل الإجماع عليها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. نقله عن ابن المنذر الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وأنا ألقنه عن كلام المحقق لسنن ابن ماجه في الحاشية. مسألة: هذا الباب يبين سماحة الإسلام ويبين يسره ويبين يعني فعلا إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالماء أمر مهم وضروري. الإسلام يقول لك أن الماء إذا بقي على أصل خلقته لم يتغير لونه أو طعمه بنجاسة فهذا يجوز لك أن تستعمله، فهو ماء طهور. استعمله في رفع الأحداث، استعمله في إزالة النجاسات، ممكن تستعمله في الماء في الشرب والطعام، لا يضر ذلك لأنه ماء طهور باقي على أصل خلقته. والله يقول: أنزلنا لكم من السماء ماء طهورا، يعني الماء الباقي على أصل خلقته، وهذا من يسر الإسلام ورحمته بالناس. مسألة: في هذا السياق، في هذه الأحاديث، في سياق هذه الأحاديث جاء حديث القلتين، جاء حديث القلتين، وكنا قد ذكرنا معناه في الدرس السابق، وأن تقدير القلتين إنما خرج حكاية للواقع، حكاية للواقع. ومعلوم أن الوصف أو القيد إذا خرج حكاية للواقع أو خرج مخرج الغالب أو خرج خشية التهمة أو نحو ذلك من المعاني فإنه لا مفهوم مخالفة له، ويكون ذكره من باب الوصف الكاشف، من باب الوصف الكاشف. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. قال: حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال أبو الحسن بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال: حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت أو قال لقنت؟ قال: قلت لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به. قال: حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن الوليد قال: حدثنا محل بن خليفة قال: حدثني أبو السمح قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشه، فإنه يغسل بول الجارية ويرش على بول الغلام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل.
هذا الباب باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. فيه مسائل: المسألة الأولى قوله بول الصبي الذي لم يطعم، يعني الذي لا زال في مدة الرضاعة، الذي لا زال في مدة الرضاعة، فلا يزال الحليب بالنسبة له هو طعامه الأساسي. يعني الطفل بعد 6 أشهر ممكن تعطيه أشياء صلبة، تدق له مثلا دقيق القمح، تدق له فاكهة وتعطيه، ها؟ لكن مهما أطعمته من هذه الأطعمة يأكل قليل قليل، لكن يبقى أن الحليب هو الغذاء الأساسي حتى يكمل الحولين، حتى يكمل الحولين. فلما نقول صبي لم يطعم، يعني المراد به أنه لم يزل في مدة الرضاعة، لم يزل في الحولين، لم يزل في الحولين. المسألة الثانية، لبابة بنت الحارث هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. هذه لبابة هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، ولبابة هذه هي أم بن عباس وأم أولاد العباس بن عبد المطلب الستة الكبار. لبابة هذه، ولبابة هذه أختها أم خالد بن الوليد، أم خالد بن الوليد. شوف هذه لبابة إيش اجتمع فيها، هي أخت ميمونة، خلاص هي أخت ميمونة، وهي أم الأولاد الستة للعباس اللي منهم عبد الله بن عباس والفضل بن العباس، وهي أخت أم خالد بن الوليد. أزيدكم، وهي أخت من الأم لأسماء بنت عميس إلا تزوجها جعفر بن أبي طالب، بعدين تزوجها أبو بكر الصديق، بعدين تزوجها علي بن أبي طالب، أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، لبابة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي التي جاء لها بلحم الضب وجابته الميمونة أختها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا يأكلوا. في الحديث شوف خالد بن وليد جالس وميمونة جالس، إيش هذا؟ هذا يصير خالته، وهذا يصير خالته، وهذا يصير أمه، وهذا ملاحظ؟ يعني كلهم محارم فيما بينهم. مسألة، هذا الحديث الأول قال: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. أقول هذا الحديث وحديث الباب فيها التفريق بين النضح وبين الغسل. فالنضح هو الرش والصب للماء بدون مرس، بدون دعك، مجرد أنك ترش الماء أو تصبه على المكان الذي فيه النجاسة. وأما الغسل فهو صب الماء مع المرس أو الدعك، مع المرس أو الدعك، فهذا فيه تفريق بين النضح وبين المرس. مسألة، اختلف العلماء في بول الغلام الذي لم يطعم، هل هو نجس وخفف الشارع في إزالته أو هو طاهر؟ ذهب داود بن علي من الظاهرية إلى أنه طاهر بناء على هذه الأحاديث، وجمهور أهل العلم على أنه نجس خفف في إزالته. وكنا قد أشرنا في إزالة المذي إلى أن ورد في المذي النضح مع قولهم بأنه نجس، فهذا دليل أو يساعد معنى أن بول الغلام إيش نجس، وإنما خفف في إزالة نجاسته، خفف في إزالة نجاسته. مسألة، هذه من الفروقات بين الذكر وبين الأنثى، هذه من الفروقات بين الذكر وبين الأنثى. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود جملة من المسائل فيما وقع فيه في الشرع التفريق بين الذكر وبين الأنثى، ممكن الإنسان يراجعها وممكن يزيد وممكن يبسط وممكن كذا، في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود اللي هي المسائل التي فيها التفريق بين الذكر وبين الأنثى، منها هذه المسألة في قضية إزالة أثر أو إزالة البول من الغلام الذي لم يطعم ومن البنت التي لم تطعم. فالبنت التي لم تطعم إذا بالت يغسل المحل، والولد الذي لم يطعم إذا بال يرش أو يصب الماء فقط على المحل، بمعنى أنه ينضح فقط، بمعنى أنه ينضح بالماء. مسألة، تكلم العلماء في سر التفريق في هذه القضية، لماذا فرق بين بول بين بول الذكر الصغير الذي لم يطعم وبول الأنثى أو البنت التي لم تطعم. لماذا فرق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أورد الراوية عن المصنف وليس المصنف، لأنه قال مين؟ قال أبو الحسن ابن سلمة وهو الراوي عن ابن ماجة. أورد سرا لطيفا في التفريق، فقال الذكر خلق من طين، لأنه آدم خلق من طين، والأنثى خلقت من لحم ودم، فإن حواء خلقت من ضلع آدم. فقال بول الذكر الصغير، بول الغلام الصغير الذي لم يطعم، يرجع إلى أصله أنه من الماء والطين، وبول البنت التي لم تطعم يرجع إلى أصلها أنها من لحم ودم. والحقيقة هذا المعنى يعني في نوع تكلف، خاصة لمن أراد أن يدقق، فإن القرآن الكريم أشار إلى أننا كلنا خلقنا من ماء وطين، قال كلكم لآدم وآدم من تراب، كده رجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تبى ترجع للماء والطين، كلنا من ماء وطين، كلنا لآدم وآدم من تراب. لكن عادة العلماء رحمهم الله يقولون النكت التي مثل هذه مثل الزهرة، تشم ولا تفرك. قلت لشيخي يا شيخي إذا إيش يعني إذا فركت الزهرة؟ قال إذا فركت الزهرة تروح ريحها ويروح شكلها، فخليها زي ما هي كده، بس طالع فيها واستمتع فيها. قال هكذا النكت، بعض النكت العلمية، قال تشم ولا تفرك كالزهرة، تشم ولا تفرك. قال لأنك إذا فركتها ذهب لونها وذهب شكلها وذهب ريحها. أمسك زهرة ذات ريح، أفركها، فتش كده فيها وطلعها، إيش يصير؟ يروح شكلها وتروح ريحتها، صح ولا لا؟ فقالوا النكت العلمية زي كده. لكن العلماء ذكروا معنى آخر للتفريق بين الولد الذكر الرضيع وبين الولد البنت الرضيعة في البول. قالوا لأن الولد جرت العادة أنهم يحملونه وينتقل من يد إلى يد، فخفف في بوله بمقتضى عموم البلوى، خفف في بوله بمقتضى عموم البلوى. وبرضو هذه كمان نأخذها وما نفركها، لأنه ممكن واحد يجي يقول، وقال به بعض الفقهاء، قال به مالك وغيره في رواية عن مالك من طريق الوليد بن مسلم، إيش هي؟ قال مدامة العلة أنه تتناقله الأيدي، فالبنت إذا كانت تتناقلها الأيدي ويكلف بها أهلها ينضح من بولها. أقام الحكمة هذه مقام العلة، وذلك نقول لك حتى هذا ترى مو علة، هذا بس كده معنى يستظرف أو يذكر في هذا المحل لبيان هذه الحكمة. ولا شك أنه الأصل أنه المقصود التخفيف، الأصل أنه المقصود التخفيف، وخص الذكر به ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. يعني ما نجي نقول إذا في بنت أنثى في محل في وقت الرضاعة تتناقلها الأيدي كثيرا يخفف من بولها فينضح، نقول لا، هذا حكمة ذكرها العلماء وليست علة، وفرق بين العلة وبين الحكمة. يعني إحنا الآن العلماء يقولون هذه حكمة ويقولون هذه علة، يفرقون بين العلة وبين الحكمة. فالعلة الوصف المناسب لأن يدار عليه الحكم وجودا وعدما، هذه العلة، الوصف المناسب لأن يدار عليه الحكم وجودا وعدما. ومسالك العلة معروفة، السبر والتقسيم التنصيص إلى آخر المسالك المعروفة في كتاب القياس من أصول الفقه. أما الحكمة لا، فالحكمة هي المعنى الذي يمكن أن يحمل عليه يعني التشريع، معنى يحمل عليه التشريع، لكن ما هو علة يدور عليها الحكم وجودا وعدما. أديك مثال للفرق بين الحكمة والعلة، قصر الصلاة في السفر، هل علته السفر ولا علته المشقة في السفر؟ علته السفر. الآن أنت تقصر الصلاة في السفر حتى ولو لم يكن السفر شاقا، لكن حكمة القصر إيش؟ رفع المشقة، حكمة قصر الصلاة في السفر رفع المشقة. ها وضحت؟ أديك مثال ثاني، الزواج. الزواج خلاص مقصوده تحصين النفس، مقصوده تحصين النفس وحكمته تكثير الولد. لو قلنا انه علة الزواج ان جاب الولد لكان ما يجوز زواج العقيم نهائي، ولا سواء كان رجلا او امرأة، لانه ما في العلة ما هي موجودة خلاص. لكن نقول لك لا، هذا ما هو علة، هذا حكمة، غرض الولد وغرض التحصين، هذه كلها من حكمة مشروعية الزواج، هذه من حكمة مشروعية الزواج. فسواء وجد الولد أو ما وجد الولد، الزواج مشروع، ليست هذه هي العلة. ففرق بين العلة وبين الحكمة، فرق بين العلة وبين الحكمة. الحكمة الشرعية، حكمة التشريع، هي أقرب شيء لما يسمى اليوم اصطلاحا بالمقاصد الشرعية. حتى بعض أهل الأصول لما أراد أن يعرف المقاصد قال هي حكم التشريع، هي الحكم التشريعية، هي الحكم التشريعية. واضح هذا الكلام؟ إذا فهمت هذا الكلام فهذا التهامش على الهامش. إذا فهمت هذا الكلام فالذي يحصل من بعض الناس أنه يريد أن يعامل المقاصد معاملة العلة، إيش معناته؟ يبغى يخرب الشريعة. يعني مثلا يجي يقول دحين من مقصد الشارع، من مقاصد الشارع درء المفاسد وحفظ الحقوق وحفظ المال وحفظ النفوس وكذا بإقامة الحدود، ومن مقاصد الحدود العقوبة، صح ولا لا؟ فهو يجعل مقصد العقوبة علة، فيقول خلاص أنا أسوي الحد بما يحقق العقوبة لأنه هي العلة، سواء بما ورد في القرآن والسنة أو بغيرها. انتبهت ايش سوى دحين؟ لخبط الدنيا، لخبطها، واضح؟ لأن يريد إبطال الحدود، يريد إبطال الحدود. فتنتبه لهذه المعاني، تنتبه المقاصد مهما طلعت هي في النهاية من الحكم، هي في النهاية من الحكم. واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة من الطرائف التي تذكر في أحاديث الباب، هذه الرواية التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال عليه غلام عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه. هنا عندنا مسألتين، المسألة الأولى ما معنى قولها لم يأكل الطعام، والمسألة الثانية اللي هي النكتة اللي أقولها لكم تصحيفية أو تحريفية، مو تصحيف، تحريف، في بال عليه. أما المسألة الأولى لم يأكل الطعام فتحتمل المعنيين، تحتمل أن مرادها أن الطفل الآن ولد الآن فجاءت به إلى الرسول قبل أن يرضع لكي يحنكها ويبرك عليه، ويحتمل لم يأكل الطعام أي أنه لا زال في فترة الرضاعة. والمعنى الأول ترى ورد في أحاديث بالنص، ورد في أحاديث بالنص أنه ولد، أول ما ولد جاء به للرسول ليحنكه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فبال عليه، عندنا تصحيف وعندنا تحريف. التصحيف يكون في اللفظ، في الضبط، في كذا، في رسم الكلمة. أما التحريف في المعنى، قد تبقى الكلمة كما هي لكن يفهم معناها بطريقة خطأ. أحد الذين حرفوا المعاني وما كان يفهم الحديث لما جاء إلى هذا الحديث فهو يرى أن من السنة أن الطفل إذا جاء به يبال عليه، يا ابن الحلال، يقول هو الرسول فبال عليه، يعيد الضمير إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعيده. هذا من التحريف. هذا زي شيخ آخر جمع التحريف والتصحيف، جاء في الحديث المؤمن كيس فطن، كيس فطن، فصحف فقرأها كيث قطن. خلاص إلى هنا معلوم. قالوا له يا مولانا يحكين هي واحد من المشايخ الأزاهرة جزاه الله خير. يقول قالوا له يا مولانا إيش مناسبة وصف المؤمن بأنه كيس قطن؟ فقال له يا ولد ده القطن أبيض مثل قلب المؤمن ويتشرب الإيمان مثل القطن يتشرب الماء. وقاعد يوصف ويقارن بين قلب المؤمن والمؤمن ووصفه بأنه كيس قطن. فخليكم مبسوطين أكياس قطن كلنا سرناه. هذا يسمى هنا هذا اللي صار في كيس قطن تحريف تصحيف. والمعنى حرفوا مرة المعنى قلبوا معنى مرة هنا فبال عليه تحريف حرف مرجع الضمير غير المعنى. فبدل ما يكون المعنى أن الطفل بال على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول بال على الطفل فهذا تحريف في المعنى. فهذا تعريف تحريف في المعنى. مسألة جاء في روايات الباب ينضح الحديث الأول إنما ينضح من بول الذكر. وجاء فرش عليه يعني على بول الذكر. وجاء رشه الرش والنضح. والمراد بالرش والنضح الرش المعروف ممكن الرسول. وجاء في رواية فصب الماء عليه. فالمراد بالرش الصورة المعروفة والصب الصب المعروف. فيبدو أن الرسول بدأ بالرش ثم صب بعد ذلك. مسألة هذا فيه بيان إزالة النجاسة. هذا فيه بيان طريقة من طرق إزالة النجاسة وهي بأن يغسل محلها أو أن ينضح إذا كانت نجاسة مخففة كما ورد في المذي وكما ورد في بول الصغير والذي لم يرضع الذي لا زال في الرضاعة ولم يطعم. وإزالة النجاسة عند العلماء عند الجمهور الأصل أنها بالماء الأصل أنها بالماء. وذهب آخرون من أهل العلم أن الاستحالة مزيلة للنجاسة. فمثلا العين النجسة إذا تحولت من حال إلى حال فهذا يزيل عنها حكم النجاسة. الجيفة إذا تركت مدة طويلة تملح تصير ملح. فهذا الملح الذي ينتج من الجيفة هل هو النجاسة التي كانت؟ فقالوا هذا استحال فصار طاهرا. الخمر على القول بنجاستها عينا إذا استحالت من نفسها إلى خل جازت. إذا استحالت من نفسها إلى خل جازت وعلى القول أنها ليست نجسة لكنها محرمة وتحولت إلى خل بدون تدخل الإنسان وبدون يعني فعل منه فإنها تكون حلال. الخل يكون حلال لا يكون الاستحالة أنه تحول من حال إلى حال. وهذا اختاره ابن تيمية أن الاستحالة مطهرة أن الاستحالة مطهرة يعني تحول العين النجسة من عين نجسة ورد النص بها إلى عين أخرى لم يرد النص أنها نجسة فيحكم بأنها إيش صارت طاهرة. أيضا من وسائل الطهارة زوال النجاسة زوال عين النجاسة. فلو فرضنا أن شخص بال على أرض وهذه الأرض لم يأتي أحد ببول بماء على هذا البول لكي يذهبه وإنما تركت للشمس والهواء. جينا بعد مدة ما أثر في أثر للبول لا ريح ولا رطوبة ولا أي شيء خلاص زال الأثر. فزوال الأثر يقتضي طهارة الأرض طهارة العين. إذا زال الأثر طهرت العين. كلمة على الهامش بعض النجاسات إذا زال عينه وبقي أثرها لا يضر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحيض إذا جاءت المرأة تزيله من الثوب فيذهب ويبقى له أثر فقال لا يضرك أثره لا يضرك هذا الأثر. بعض النجاسات ورد فيها هذا المعنى. فهذه كلها وسائل مطهرة وسائل مطهرة. من هذا الكلام تعلموا أن استعمال المواد الكيميائية لإزالة النجاسة إذا حصل منها زوال عين النجاسة زال حكم النجاسة زال حكم النجاسة. واضح؟ طيب الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا، ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة، ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي قال محمد بن يحيى هو عندنا بن أبي حميد قال حدثني أبو المليح الهذلي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا، فقال لقد حضرت واسعا ويحك أو ويلك، قال فشج يبول، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم دعا بسجل من ماء فصبه عليه.
نعم، هذا الباب باب الأرض يصيبها البول كيف يغسل. أورد فيه المصنف رحمه الله قصة هذا الأعرابي وفي الباب مسائل. المسألة الأولى قوله إن أعرابيا بال في المسجد، هذا الأعرابي لم يعرف من هو، فهو من مبهمات المتن. المسألة الثانية قوله لا تزرموه، أنا كنت أول أضبطها لا تزرموه، لكن الضبط الصحيح لا تزرموه، ما أدري أنا من فين كنت أسمع، هل نبهني أحد الإخوة جزاه الله خير على أن الضبط الصحيح لها لا تزرموه، فلما رجعت لقيت كلامه صح جزاه الله خير. لا تزرموه معناها لا تقطعوا عليه بوله، والسر في ذلك والله أعلم أن الأعرابي إذا قطع عليه البول سيرتعب ويخاف، فإذا ارتعب وخاف سيقوم، فإذا قام وتحرك وهو يبول إيش يحدث؟ انتشار النجاسة في أكثر من موضع. هذا واحد. اثنين، قد يترتب على هذا أثر صحي سيء على نفسه يسمى بالردة، وهي حبس البول أو حصر البول بسبب قطعه وإرعابه أثناء البول. الأمر الثالث، هذا يدل أنه حديث عهد بالإسلام، فقد يترتب على هذا الفعل نفرة منه من الإسلام، وقصة جبل بن الأيهم وعلى قضية رفع الثوب وما حصل فيها دليل أنه الذي يسلم حديثا يحتاج إلى نوع من المراعاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لا نقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. فهذا الأمر ممن بغي على الدعاء أن يراعوه وأن ينتبهوا له. واضح؟ مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه البول، نهاهم عن إنكار منكر. البول في المسجد منكر ولا مو منكر؟ منكر. فالرسول نهاهم عن أن ينكروا منكر، فبنهي الرسول عن إنكار هذا المنكر صار إنكارهم لهذا المنكر منكر ولا معروف؟ منكر. صار إنكار هذا إنكار فعلهم منكر، صار فعلهم منكر، صح ولا لا؟ وهذا يدلك انه احيانا الامر بالمعروف النهي عن يعني الامر بالمعروف يكون منكرا، والنهي عن المنكر يكون اشد انكارا. ولذلك قالوا ليكن امرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. وقعد العلماء رحمهم الله من هذا الحديث واشباهه قاعده، قالوا ينكر المنكر اذا لم يترتب عليه منكر أكبر منه. وهذه نقطة غابت عن الخوارج وغابت عن الذين يدعون إلى الثورات وغابت عن الذين يدعون إلى المظاهرات وغابت عن الذين يدعون إلى الخروج على أولاد. ليش؟ لأنه هذا الذي فعلوه سيترتب عليه من المنكر ما هو منكر. نحن لا ننكر أنه هذا منكر، احنا معاكم من هنا في منكرات، لكن إذا ترتب على إنكار هذا المنكر منكر أكبر منه فأيهم أولى؟ فجاءت قاعدة الرضا بأهون الضررين. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة واستقر قولهم على أنه يصبر على الولاة الظلمة أهل الجور وأهل المعاصي وأهل الذنوب، يصبر عليهم ولا يخرج عليهم، ويؤمر الناس بالسمع والطاعة لهم في طاعة الله في غير معصية الله، وأننا لا ننزع يدا من طاعة حتى إن جاروا حتى إن ظلموا حتى إن فعلوا المعاصي حتى إن أقاموا المنكرات، لا نخرج ولا ننزع يدا من طاعة، لأن الذي يترتب على هذا منكر أكبر. أهو أمامك الرسول طبق هذا، المسجد البول فيه منكر ولا معروف؟ منكر. إنكار الصحابة لهذا المنكر معروف ولا منكر؟ معروف، ومع ذلك الرسول أنكر عليهم، فدل أن هذا المعروف الذي فعلوه صار منكرا. ليش؟ لأنه ترتب عليه منكر أكبر منه. وذلك ابن تيمية لما ذكر فتنة عبد الرحمن بن الأشعث وخروجه وما حصل منه ومن تبعه من أهل العلم في ذاك العصر وغابت عنهم هذه الحقيقة، ذكر ما ترتب على ذلك من الفساد في دمار البلاد وقتل العباد واضطراب الدنيا والوضع، حتى صار الإنسان لا يأمن على ماله ولا على أهله ولا على نفسه ولا على تجارته. فقال كلمة ختم بها العرض، قال: فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا، لا أقاموا الدين ولا حفظوا الدنيا، ضيعوا كل شيء بصورة سموها في البداية إنها إيش؟ إنكار منكر. ولذلك أنا أقول إنكار المنكر بدون مراعاة مثل هذه الضوابط هو خطة سبائية. عبد الله بن سبأ كان يقول لأتباعه وأعوانه: أمشوا بين الناس وأظهروا الإنكار على السلطان من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، لكي يترك الناس السمع والطاعة لولاة الأمر. هذه هي الطريقة السبائية، هذه هي. فاللي يمشي على هذا الطريق هو يتبع طريقة عبد الله بن سبأ، يمشي على طريقة عبد الله بن سبأ. قاعدة مهمة في الأمر المعروف النهي عن المنكر أن لا يترتب عليه منكر أكبر منه، وإلا أتركه. ترى هذا المنكر اللي أنت شايفه بتطبيق هذه القاعدة هو المعروف، لأنه إنكاره ترتب عليه منكر أكبر، إنكاره ترتب عليه منكر أكبر. ولذلك أقول لك هذول اللي ينادوا بأمر الثورات والمظاهرات والخروج على باسم الأمر المعروف عن المنكر، ترى فعلهم هو المنكر، والإنكار عليهم هو المعروف، والأخذ على يدهم هو المعروف، ومعاونة ولي الأمر ومساعدته هو المعروف. طيب يا شيخ، ولي الأمر ظالم، ولي الأمر جائر، يأمر بمعاصي، يفتح مدري إيش، مدام أنه لم يصل إلى حد الكفر فالزم السمع والطاعة. طب لا وصل لحد الكفر، أقول له مو أنت اللي تحكم عليه بأنه كافر، أروح أرجع لأهل العلم. وحتى أهل العلم حينما ينظرون إلى الإمام وأن أفعاله أفعال كفر فيحكمون بكفره، ينظرون إلى تحقيق المصلحة، أنه لا يترتب على هذا كمان مفسدة أكبر، فيحقنون دماء الناس ويحفظون أملاكهم وكذا، ويقولوا اصبروا الآن أنتم ما تقدروا تخرجوا، صح هو كافر ويجوز لنا أن نخرج عليه، لكن المصلحة تقتضي الآن عدم الخروج، اصبروا حتى ولو كان كافرا. يجي يقول لي: طيب أنت فينك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواها عندنا فيه من الله برهان. أقول لك هذا الحديث ليس فيه أن الرسول قال يجب عليكم الخروج، إنما الرسول قال أنه هنا لا تلزمكم السمع والطاعة. فصير هنا نظر العالم والفقيه، هنا يجوز، لكن متى أقدر أنا أسوي أو ما أقدر أنا أسوي؟ بحسب ما يحققه من المصلحة وما يترتب عليه من أثر. لذلك نظر الفقيه إلى المآلات، أما نظر أصحاب الثورات إلى الحالات، إلى الأمر الحال، ما ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى المآل، هل عندنا قوة ولا ما عندنا قوة، ويطبق الشرع. كيف يطبق الشرع؟ أقول لك الرسول جلس 13 سنة في مكة لم يأمره الله بالجهاد، يصبر، يأمر بالصبر، يأمر بالصبر. هذا دليلنا. نقول إحنا الآن لما نكون في حال ضعف وما نقدر نغير ولي الأمر الكافر الذي أهل العلم نصوا على أنه كافر، ونصبر، حالنا كحال الرسول لما كان في العهد المكي، نصبر، لأنه إذا خرجنا سيترتب على هذا ضرر أكبر، ترتب على هذا ضرر أكبر. الرسول لما قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما قال يجب عليكم أن تخرجوا في أي حال، لا لا لا، بس قال هنا في هذه الحالة ما يلزمكم السمع والطاعة. فلا ولاية لكافر على مسلم. طيب إيش أسوي؟ أنا عايش في هذه الدولة ولي أمرها، العلماء حكموا بكفري. أقول طبق من أمر الدولة ونظامها ما لا يتعارض مع شرع، مع شرع الله، وخلي أمرك في هذا الحال أنك من باب أنك تريد خراج نفسك، وأن يعني تكون يعني أن تكون لك حتى تكون لك القدرة على أن تترك هذا المحل وتهاجر منه، أو أن تقاتل إذا حصلت في الجماعة التي تأمن الضرر، التي تأمن الضرر، وتقاتل على هذا الأساس. أما بغير كذا لا، ما يجوز، ما يجوز. ترى الرسول ما قال يجب علينا أن نخرج، ما حد قال كذا، ولا أهل العلم قالوا كذا. فلازم تنتبه لنفسك في هذا الموضوع، وإلا ترى أنت حتى باب الأمر معروف والنهي عن المنكر التي تقول عليه أنت ترى ضيعته، لأنه له قواعد وله ضوابط. من أهم ضوابطه هذا، هذا الضابط من أهم ضوابطه هذا الضابط. أمشي أكمل، باقي وقت 5 دقائق، خلاص أوقف ونكمل. أختم الباب، الباب ما فيه مسائل كثير. المسألة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد لي طريقة إزالة النجاسة، نجاسة البول في الأرض، بأن يهراق عليها دلو من الماء، دلو كبير من الماء. فإزالة النجاسة من التراب تكون بإراقة البول، الماء على البول حتى يكاثره ويذهب أثره، حتى يكاثره ويذهب أثره. المسألة التالية، هذا الأعرابي رأى رحمة الرسول ورأى طريقة معاملة الرسول، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال الرسول لقد حضرت واسعا، الله كريم، الله كبير، الله عظيم، رحمته وسعت كل شيء، فليش تحصرها في وفيك؟ لكن لأنه جاهل دب أسلم، لأنه الآن حديث عهد بإسلام. المسألة التالية، طريقة الرسول في معالجة الأمر مع الأعرابي، هذه يعني طريقة مهمة لابد لكل مسلم أن يتعلمها في التعامل مع أخطاء الناس. الناس يحتاجوا إلى رفق، يحتاجوا إلى فقه، يحتاجوا إلى صبر، يحتاجوا إلى حسن تعامل. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عالج القضية مع الأعرابي، إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة، وأمر بس انتهى الموضوع وانحسم الموضوع. وكذا قصة أيضا مع ذاك الصحابي اللي هو جرير البجلي، ولا اسمه ايش؟ لا، معاذ بن الحكم السلمي، لما اشتكى اليه، اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون من الناس في قبيلته، ثم ما حصل منه اثناء الصلاه من الكلام والخبط والاشياء التي صنعها، فهذه الامور عالجها الرسول ايضا بهذه الطريقه من الرفق والسماحه. ف أثر في هذا الأعرابي حديث العهد بالإسلام، وكان لذلك أثر طيب في نفسه وفي تعامله بعد ذلك. وهذا ختام هذا الدرس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، هي في سؤال.
صلى الله عليكم، يقول مجموعة من المعتمرين قادمين إلى مكة فمروا بالطائرة على الميقات دون أن ينبههم قائد الطائرة وفاتهم الإحرام من الميقات، فماذا عليهم الآن؟
عليهم أن يرجعوا إلى الميقات أو أقرب ميقات ويحرموا منه. الأصل أن يرجعوا إلى نفس الميقات الذي مروا به، فلم يتيسر له فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيمر على أقرب ميقات ويحرم منه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بشرط أن يكونوا ما تلبسوا بالإحرام، بمعنى أنهم ما دخلوا في نية النسك، في نية النسك ما يضر أنهم لبسوا الإحرام، لكن ما دخلوا في نية الإحرام. فإذا كانوا دخلوا في نية الإحرام عاد الله يعينهم، يكملوا وعليهم دم. أما لما تلبس بالإحرام يعني ما دخل في نية النسك، يرجع إلى أقرب ميقات ويحرم منه ويأتي ويكمل أعمال العمرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الطهارة وسننها من كتاب سنن ابن ماجة رحمه الله، وانتهينا إلى باب الحياض. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحياض. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا. قال حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشدين قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
أقول هذا الباب باب الحياض، والحياض المقصود بها أماكن تجمع الماء، أو أماكن يصنعها الإنسان تكون أحواض فيها الماء ترد إليها السباع. فهذه أماكن تكون في البرية، إما من صنع الإنسان للحيوان لكي يشرب، وإما من طبيعة الأرض تتجمع المياه في أحواض أرضية كبيرة فتأتي إليها السباع وتنتابها لتشرب منها. هذا معنى الحياض. وأورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب: حديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث أبي أمامة الباهلي، وفيها مسائل. المسألة الأولى إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لسؤالهم عن ما يرد هذه الحياض من السباع والكلاب والحمر دليل أن سؤرها نجس، دليل أن سؤرها نجس. فسؤر كل أنواع السباع وسؤر كل أنواع الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إيش؟ نجس. اختص منها الكلب تكرمه بأن نجاسته إذا ولغ في الإناء أن يغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب أو 8 مرات إحداهن بالتراب كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، أحاديث الباب فيها تقرير مسألة مهمة، وهي أن الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه طاهر، فإنه ماء طاهر، فإنه ماء طاهر. طيب يا شيخ إن تغير بالطهارة؟ أقول هذه الطهارة إذا كانت تغير اسمه فيصبح مثلا نقول ماء شاهي ماء كذا، فهذا حكمه أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فإن غلب عليه شيء كورق الشجر ونحوها أو الرمل لكن باقي على بطهارة بدون أن يكون هناك نجاسة، فنقول هذا ماء باقي على أصل خلقته، مثل هذه الأشياء لا تؤثر فيه، مثل هذه الأشياء لا تؤثر فيه. فكأن القسمة عندنا 3: ماء نجس وهو ما تغير وصف من أوصافه بنجاسة، وماء طاهر وهو الباقي أو الماء الطاهر، أو خلينا نقول الماء الطهور الباقي على أصل خلقته لم يتغير فيه شيء، والثالث الماء الطاهر وهو الماء الذي تغير وصف من أوصافه بطاهر وغلب عليه فصار اسمه ليس مطلق ماء إنما صار يقال ماء شاهي ماء كذا، فهذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذه أنواع الماء 3. وبعض أهل العلم يقسم الماء إلى قسمين، إلى ماء طهور وماء نجس، إلى ماء طهور وماء نجس، ويقول هذه القسمة باعتبار اسم الماء مطلقا، فالماء المطلق اسم الماء المطلق إما طهور وإما نجس. فإذا جبت له الماء المقيد ماء شاهي ماء كولونيا ماء كذا يقول لك لا هذا نوع آخر مستقل غير هذا الماء. على العموم القسمة اصطلاحية، والمراد أنك تفهم أن الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أنه ماء طاهر، أنه ماء طهور يجوز لك أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تشرب منه إلى آخره. مسألة، أورد في هذا الباب حديث أن حديث جابر قال انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا، وأروينا يعني وحملنا من هذا الماء. هذا الحديث المقطع الأول منه ضعفه المحقق، لكن جاء ما يشهد له، جاء ما يشهد له، فإنه ورد أنه كان في المدينة بئر يقال لها بئر بضاعة، بئر بضاعة. هذه البئر كانت السيول إذا نزلت الأمطار جرفت أوساخ وأقذار وقد تجرف ضمن ما تجرف خرق النساء وحيض خرق الحيض للنساء أو بقية لحم ميتة أو نتن يجرف كله ويقع في البئر، وكان أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم يستقون من هذه البئر. فهذا دليل أن الماء إذا اختلط بنجاسة لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه أن الماء يبقى طهورا، أن الماء يبقى طهورا. يصير القاعدة عندنا الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه أنه ماء طهور يجوز استعماله في رفع الأحداث وإزالة النجاسة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا يغيره شيء، وفي رواية يقول إن الماء طهور لا ينجس، يعني ما دام أنه لم يحمل أثر النجاسة فهو غير نجس. مسألة، قوله في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أقول هذه الزيادة لم تصح من جهة الإسناد، لم تصح من جهة الرواية والسند، ولكنها صحت عند أهل العلم من جهة جريان العمل، ولذلك أجمعوا عليها، الكل مجمع أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة صار نجسا، الكل مجمع على هذا. فهذه اللفظة وإن لم تصح من جهة السند والرواية إلا أنها ثابتة بغير طريق السند والرواية بجريان العمل حتى نقل الإجماع عليها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. نقله عن ابن المنذر الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وأنا أنقله عن كلام المحقق لسنن ابن ماجه في الحاشية. مسألة: هذا الباب يبين سماحة الإسلام ويبين يسره ويبين يعني فعلا إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالماء أمر مهم وضروري. الإسلام يقول لك إن الماء إذا بقي على أصل خلقته لم يتغير لونه أو طعمه بنجاسة فهذا يجوز لك أن تستعمله، فهو ماء طهور. استعمله في رفع الأحداث، استعمله في إزالة النجاسات، ممكن تستعمله في الماء في الشرب والطعام، لا يضر ذلك لأنه ماء طهور باقي على أصل خلقته. والله يقول: أنزلنا لكم من السماء ماء طهورا، يعني الماء الباقي على أصل خلقته، وهذا من يسر الإسلام ورحمته بالناس. مسألة: في هذا السياق، في هذه الأحاديث، في سياق هذه الأحاديث جاء حديث القلتين، وكنا قد ذكرنا معناه في الدرس السابق، وأن تقدير القلتين إنما خرج حكاية للواقع، ومعلوم أن الوصف أو القيد إذا خرج حكاية للواقع أو خرج مخرج الغالب أو خرج خشية التهمة أو نحو ذلك من المعاني فإنه لا مفهوم مخالفة له، ويكون ذكره من باب الوصف الكاشف، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. قال: حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال أبو الحسن بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال: حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت أو قال لقنت؟ قال: قلت لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به. قال: حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن الوليد قال: حدثنا محل بن خليفة قال: حدثني أبو السمح قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشه، فإنه يغسل بول الجارية ويرش على بول الغلام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل.
هذا الباب باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله بول الصبي الذي لم يطعم، يعني الذي لا زال في مدة الرضاعة، الذي لا زال في مدة الرضاعة، فلا يزال الحليب بالنسبة له هو طعامه الأساسي. يعني الطفل بعد 6 أشهر ممكن تعطيه أشياء صلبة، تدق له مثلا دقيق القمح، تدق له فاكهة وتعطيه، ها؟ لكن مهما أطعمته من هذه الأطعمة يأكل قليل قليل، لكن يبقى أن الحليب هو الغذاء الأساسي حتى يكمل الحولين، حتى يكمل الحولين. فلما نقول صبي لم يطعم، يعني المراد به أنه لم يزل في مدة الرضاعة، لم يزل في الحولين، لم يزل في الحولين. المسألة الثانية، لبابة بنت الحارث هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. هذه لبابة هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، ولبابة هذه هي أم بن عباس وأم أولاد العباس بن عبد المطلب الستة الكبار. لبابة هذه، ولبابة هذه أختها أم خالد بن الوليد، أم خالد بن الوليد. شوف هذه لبابة إيش اجتمع فيها، هي أخت ميمونة، خلاص هي أخت ميمونة، وهي أم الأولاد الستة للعباس اللي منهم عبد الله بن عباس والفضل بن العباس، وهي أخت أم خالد ابن الوليد، أزيدكم، وهي أخت من الأم لأسماء بنت عميس إلا تزوجها جعفر بن أبي طالب، بعدين تزوجها أبو بكر الصديق، بعدين تزوجها علي بن أبي طالب، أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، لبابة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي التي جاء لها بلحم الضب وجابته الميمونة أختها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا يأكلوا في الحديث. شوف خالد بن وليد جالس وميمونة جالس، إيش هذا؟ هذا يصير خالته، وهذا يصير خالته، وهذا يصير أمه، وهذا ملاحظ، يعني كلهم محارم فيما بينهم. مسألة، هذا الحديث الأول قال: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. أقول هذا الحديث وحديث الباب فيها التفريق بين النضح وبين الغسل. فالنضح هو الرش والصب للماء بدون مرس، بدون دعك، مجرد انك ترش الماء او تصبه على المكان الذي فيه النجاسة. واما الغسل فهو صب الماء مع المرس او الدعك، مع المرس او الدعك، فهذا فيه تفريق بين النضح وبين المرس. مسألة، اختلف العلماء في بول الغلام الذي لم يطعم، هل هو نجس وخفف الشارع في إزالته أو هو طاهر؟ ذهب داود بن علي من الظاهرية إلى أنه طاهر بناء على هذه الأحاديث، وجمهور أهل العلم على أنه نجس خفف في إزالته. وكنا قد أشرنا في إزالة المذي إلى أن ورد في المذي النضح مع قولهم بأنه نجس، فهذا دليل أو يساعد معنى أن بول الغلام إيش نجس، وإنما خفف في إزالة نجاسته، خفف في إزالة نجاسته. مسألة، هذه من الفروقات بين الذكر وبين الأنثى، هذه من الفروقات بين الذكر وبين الأنثى. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود جملة من المسائل فيما وقع فيه في الشرع التفريق بين الذكر وبين الأنثى، ممكن الإنسان يراجعها، وممكن يزيد، وممكن يبسط، وممكن كذا، في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود اللي هي المسائل التي فيها التفريق بين الذكر وبين الأنثى، منها هذه المسألة في قضية إزالة أثر أو إزالة البول من الغلام الذي لم يطعم ومن البنت التي لم تطعم. فالبنت التي لم تطعم إذا بالت يغسل المحل، والولد الذي لم يطعم إذا بال يرش أو يصب الماء فقط على المحل، بمعنى أنه ينضح فقط، بمعنى أنه ينضح بالماء. مسألة تكلم العلماء في سر التفريق في هذه القضية، لماذا فرق بين بول الذكر الصغير الذي لم يطعم وبول الأنثى أو البنت التي لم تطعم، لماذا فرق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أورد المصنف، أورد الراوية عن المصنف وليس المصنف، لأنه قال مين؟ قال قال أبو الحسن ابن سلمة وهو الراوي عن ابن ماجة، أورد سرا لطيفا في التفريق، فقال الذكر خلق من طين، لأنه آدم خلق من طين، والأنثى خلقت من لحم ودم، فإن حواء خلقت من ضلع آدم. فقال بول الذكر الصغير، بول الغلام الصغير الذي لم يطعم يرجع إلى أصله أنه من الماء والطين، وبول البنت التي لم تطعم يرجع إلى أصلها أنها من لحم ودم. والحقيقة هذا المعنى يعني في نوع تكلف، خاصة لمن أراد أن يدقق، أن يدقق، فإن القرآن الكريم أشار إلى أننا كلنا خلقنا من ماء وطين، قال كلكم لآدم وآدم من تراب، كده رجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تبى ترجع للماء والطين كلنا من ماء وطين، كلنا لآدم وآدم من تراب. لكن عادة العلماء رحمهم الله يقولون النكت التي مثل هذه مثل الزهرة، تشم ولا تفرك. قلت لشيخي يا شيخي إذا إيش يعني إذا فركت الزهرة؟ قال إذا فركت الزهرة تروح ريحها ويروح شكلها، فخليها زي ما هي كده، بس طالع فيها واستمتع فيها. قال هكذا النكت، بعض النكت العلمية، قال تشم ولا تفرك كالزهرة، تشم ولا تفرك، قال لأنك إذا فركتها ذهب لونها وذهب شكلها وذهب ريحها. أمسك زهرة ذات ريح، أفركها، فتش كده فيها وطلعها، إيش يصير؟ يروح شكلها وتروح ريحتها، صح ولا لا؟ فقالوا النكت العلمية زي كده. لكن العلماء ذكروا معنى آخر للتفريق بين الولد الذكر الرضيع وبين الولد البنت الرضيعة في البول، قالوا لأن الولد جرت العادة أنهم يحملونه وينتقل من يد إلى يد، فخفف في بوله بمقتضى عموم البلوى، خفف في بوله بمقتضى عموم البلوى. وبرضو هذه كمان ناخذها وما نفركها، لأنه ممكن واحد يجي يقول، وقال به بعض الفقهاء، قال به مالك وغيره في رواية عن مالك من طريق الوليد بن مسلم، إيش هي؟ قال مدامة العلة أنه تتناقله الأيدي، فالبنت إذا كانت تتناقلها الأيدي ويكلف بها أهلها ينضح من بولها، أقام الحكمة هذه مقام العلة. وذلك نقول لك حتى هذا ترى مو علة، هذا بس كده معنى يستظرف أو يذكر في هذا المحل لبيان هذه الحكمة. ولا شك أنه الأصل أنه المقصود التخفيف، الأصل أنه المقصود التخفيف، وخص الذكر به ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. يعني ما نجي نقول إذا في بنت أنثى في محل في وقت الرضاعة تتناقلها الأيدي كثيرا يخفف من بولها فينضح، نقول لا، هذا حكمة ذكرها العلماء وليست علة، وفرق بين العلة وبين الحكمة. يعني احنا الآن العلماء يقولون هذه حكمة ويقولون هذه علة، يفرقون بين العلة وبين الحكمة. فالعلة الوصف المناسب، الوصف المناسب لأن يدار عليه الحكم وجودا وعدما، هذه العلة، الوصف المناسب لأن يدار عليه الحكم وجودا وعدما. ومسالك العلة معروفة، السبر والتقسيم، التنصيص، إلى آخر المسالك المعروفة في باب في كتاب باب القياس من أصول الفقه. أما الحكمة لا، فهو الحكمة هي المعنى، المعنى الذي يمكن أن يحمل عليه يعني التشريع، معنى يحمل عليه التشريع، لكن ما هو علة يدور عليها الحكم وجودا وعدما. أديك مثال للفرق بين الحكمة والعلة. قصر الصلاة، قصر الصلاة في السفر، هل علته السفر ولا علته المشقة في السفر؟ علته السفر. الآن أنت تقصر الصلاة في السفر حتى ولو لم يكن السفر شاقا، لكن حكمة القصر إيش؟ رفع المشقة. حكمة قصر الصلاة في السفر رفع المشقة. ها وضحت؟ أديك مثال ثاني، الزواج. الزواج خلاص مقصوده تحصين النفس، مقصوده تحصين النفس، وحكمته تكثير الولد. لو قلنا انه علة الزواج ان جاب الولد لكان ما يجوز زواج العقيم نهائي، ولا سواء كان رجلا او امرأة، لانه ما في العلة، ما هي موجودة خلاص. لكن نقول لك لا، هذا ما هو علة، هذا حكمة، غرض الولد وغرض التحصين، هذه كلها من حكمة مشروعية الزواج، هذه من حكمة مشروعية الزواج. فسواء وجد الولد أو ما وجد الولد، الزواج مشروع، ليست هذه هي العلة. ففرق بين العلة وبين الحكمة، فرق بين العلة وبين الحكمة. الحكمة الشرعية، حكمة التشريع، هي أقرب شيء لما يسمى اليوم اصطلاحا بالمقاصد الشرعية. حتى بعض أهل الأصول لما أراد أن يعرف المقاصد قال هي حكم التشريع، هي الحكم التشريعية، هي الحكم التشريعية. واضح هذا الكلام؟ إذا فهمت هذا الكلام فهذا التهامش على الهامش. إذا فهمت هذا الكلام فالذي يحصل من بعض الناس أنه يريد أن يعامل المقاصد معاملة العلة، إيش معناته؟ يبغى يخرب الشريعة. يعني مثلا يجي يقول دحين من مقصد الشارع، من مقاصد الشارع درء المفاسد وحفظ الحقوق وحفظ المال وحفظ النفوس وكذا بإقامة الحدود، ومن مقاصد الحدود العقوبة، صح ولا لا؟ فهو يجعل مقصد العقوبة علة، فيقول خلاص أنا أسوي الحد بما يحقق العقوبة لأنه هي العلة، سواء بما ورد في القرآن والسنة أو بغيرها. انتبهت؟ استوى دحين لخبط الدنيا، لخبطها، واضح؟ لأنه يريد إبطال الحدود، يريد إبطال الحدود. فتنتبهوا لهذه المعاني، تنتبهوا المقاصد مهما طلعت هي في النهاية من الحكم، هي في النهاية من الحكم. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة من الطرائف التي تذكر في أحاديث الباب، هذه الرواية التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال عليه غلام عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه. هنا عندنا مسألتين. المسألة الأولى، ما معنى قولها لم يأكل الطعام؟ والمسألة الثانية اللي هي النكتة اللي أقولها لكم، تصحيفية أو تحريفية، مو تصحيف، تحريف في بال عليه. أما المسألة الأولى لم يأكل الطعام فتحتمل المعنيين، تحتمل أن مرادها أن الطفل الآن ولد الآن فجاءت به إلى الرسول قبل أن يرضع لكي يحنكها ويبرك عليه، ويحتمل لم يأكل الطعام أي أنه لا زال في فترة الرضاعة. والمعنى الأول ترى ورد في أحاديث بالنص، ورد في أحاديث بالنص أنه ولد، أول ما ولد جاء به للرسول ليحنكه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، فبال عليه، عندنا تصحيف وعندنا تحريف. التصحيف يكون في اللفظ، في الضبط، في كذا، في رسم الكلمة. أما التحريف ففي المعنى، قد تبقى الكلمة كما هي لكن يفهم معناها بطريقة خطأ. أحد الذين حرفوا المعاني وما كان يفهم الحديث، لما جاء إلى هذا الحديث فهو يرى أن من السنة أن الطفل إذا جاء به يبال عليه، يا ابن الحلال، يقول هو الرسول فبال عليه، يعيد الضمير إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعيده. هذا من التحريف. هذا زي شيخ آخر جمع التحريف والتصحيف. جاء في الحديث المؤمن كيس فطن، كيس فطن، فصحف فقرأها كيس قطن. خلاص إلى هنا معلوم. قالوا له يا مولانا، يحكيني هي واحد من المشايخ الأزاهرة جزاه الله خير، يقول قالوا له يا مولانا إيش مناسبة وصف المؤمن بأنه كيس قطن؟ فقال له يا ولد، ده القطن أبيض مثل قلب المؤمن، ويتشرب الإيمان مثل القطن يتشرب الماء. وقاعد يوصف ويقارن بين قلب المؤمن والمؤمن ووصفه بأنه كيس قطن، فخليكم مبسوطين، أكياس قطن كلنا سرناه. هذا يسمى هنا هذا اللي صار في كيس قطن تحريف تصحيف. والمعنى حرفوا مرة، المعنى قلبوا معنى مرة. هنا فبال عليه تحريف، حرف مرجع الضمير، غير المعنى، فبدل ما يكون المعنى أن الطفل بال على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بال على الطفل، فهذا تحريف في المعنى، فهذا تعريف تحريف في المعنى. مسألة جاء في روايات الباب ينضح، الحديث الأول إنما ينضح من بول الذكر، وجاء فرش عليه يعني على بول الذكر، وجاء رشه الرش والنضح. والمراد بالرش والنضح الرش المعروف، ممكن الرسول، وجاء في رواية فصب الماء عليه، فالمراد بالرش الصورة المعروفة والصب الصب المعروف. فيبدو أن الرسول بدأ بالرش ثم صب بعد ذلك. مسألة هذا فيه بيان إزالة النجاسة، هذا فيه بيان طريقة من طرق إزالة النجاسة، وهي بأن يغسل محلها أو أن ينضح إذا كانت نجاسة مخففة، كما ورد في المذي وكما ورد في بول الصغير والذي لم يرضع، الذي لا زال في الرضاعة ولم يطعم. وإزالة النجاسة عند العلماء عند الجمهور الأصل أنها بالماء، الأصل أنها بالماء. وذهب آخرون من أهل العلم أن الاستحالة مزيلة للنجاسة، فمثلا العين النجسة إذا تحولت من حال إلى حال فهذا يزيل عنها حكم النجاسة. الجيفة إذا تركت مدة طويلة تملح تصير ملح، فهذا الملح الذي ينتج من الجيفة هل هو النجاسة التي كانت؟ فقالوا هذا استحال فصار طاهرا. الخمر على القول بنجاستها عينا، إذا استحالت من نفسها إلى خل جازت، إذا استحالت من نفسها إلى خل جازت، وعلى القول أنها ليست نجسة لكنها محرمة وتحولت إلى خل بدون تدخل الإنسان وبدون يعني فعل منه، فإنها تكون حلال، الخل يكون حلال، لا يكون الاستحالة أنه تحول من حال إلى حال. وهذا اختاره ابن تيمية أن الاستحالة مطهرة، أن الاستحالة مطهرة، يعني تحول العين النجسة من عين نجسة ورد النص بها إلى عين أخرى لم يرد النص أنها نجسة فيحكم بأنها إيش؟ صارت طاهرة. أيضا من وسائل الطهارة زوال النجاسة، زوال عين النجاسة. فلو فرضنا أن شخص بال على أرض، وهذه الأرض لم يأتي أحد ببول بماء على هذا البول لكي يذهبه، وإنما تركت للشمس والهواء، جينا بعد مدة ما أثر في أثر للبول، لا ريح ولا رطوبة ولا أي شيء، خلاص زال الأثر، فزوال الأثر يقتضي طهارة الأرض، طهارة العين، إذا زال الأثر طهرت العين. كلمة على الهامش، بعض النجاسات إذا زال عينه وبقي أثرها لا يضر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحيض، إذا جاءت المرأة تزيله من الثوب فيذهب ويبقى له أثر، فقال لا يضرك أثره، لا يضرك هذا الأثر. بعض النجاسات ورد فيها هذا المعنى. فهذه كلها وسائل مطهرة، وسائل مطهرة. من هذا الكلام تعلموا أن استعمال المواد الكيميائية لإزالة النجاسة إذا حصل منها زوال عين النجاسة زال حكم النجاسة، زال حكم النجاسة، واضح؟ طيب الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد احتضرت واسعا. ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة. ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي قال: محمد بن يحيى هو عندنا بن أبي حميد قال: حدثني أبو المليح الهذلي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا، فقال: لقد حضرت واسعا، ويحك أو ويلك. قال: فشج يبول. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم دعا بسجل من ماء فصبه عليه.
نعم، هذا الباب باب الأرض يصيبها البول كيف يغسل. أورد فيه المصنف رحمه الله قصة هذا الأعرابي، قصة هذا الأعرابي. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى قوله: إن أعرابيا بال في المسجد. هذا الأعرابي لم يعرف من هو، فهو من مبهمات المتن، فهو من مبهمات المتن. المسألة الثانية قوله: لا تزرموه. أنا كنت أول أضبطها لا تزرموه، لكن الضبط الصحيح لا تزرموه. ما أدري أنا من فين كنت أسمع، هل نبهني أحد الإخوة جزاه الله خير على أنه الضبط الصحيح لها لا تزرموه، فلما رجعت لقيت كلامه صح جزاه الله خير. لا تزرموه معناها لا تقطعوا عليه بوله، لا تقطعوا عليه بوله. والسر في ذلك والله أعلم أن الأعرابي إذا قطع عليه البول سيرتعب ويخاف، فإذا ارتعب وخاف سيقوم، فإذا قام وتحرك وهو يبول إيش يحدث؟ انتشار النجاسة في أكثر من موضع. هذا واحد. اثنين، قد يترتب على هذا أثر صحي سيء على نفسه يسمى بالردة، وهي حبس البول أو حصر البول بسبب قطعه وإرعابه أثناء البول. الأمر الثالث، هذا يدل أنه حديث عهد بالإسلام، فقد يترتب على هذا الفعل نفرة منه من الإسلام. وقصة جبل بن الأيهم وعلى قضية رفع الثوب وما حصل فيها دليل أنه الذي يسلم حديثا يحتاج إلى نوع من المراعاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لا نقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. فهذا الأمر مما ينبغي على الدعاة أن يراعوه وأن ينتبهوا له. واضح؟ مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، يعني لا تقطع عليه البول، نهاهم عن إنكار منكر. البول في المسجد منكر ولا مو منكر؟ منكر. فالرسول نهاهم عن أن ينكروا منكر، فبنهي الرسول عن إنكار هذا المنكر صار إنكارهم لهذا المنكر منكر ولا معروف؟ منكر. صار إنكار هذا إنكار فعلهم منكر، صار فعلهم منكر، صح ولا لا؟ وهذا يدلك أنه أحيانا الأمر بالمعروف النهي عن يعني الأمر بالمعروف يكون منكرا، والنهي عن المنكر يكون أشد إنكارا. ولذلك قالوا ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. وقعد العلماء رحمهم الله من هذا الحديث وأشباهه قاعدة، قالوا ينكر المنكر إذا لم يترتب عليه منكر أكبر منه. وهذه نقطة غابت عن الخوارج، وغابت عن الذين يدعون إلى الثورات، وغابت عن الذين يدعون إلى المظاهرات، وغابت عن الذين يدعون إلى الخروج على أولاد. ليش؟ لأن هذا الذي فعلوه سيترتب عليه من المنكر ما هو منكر. نحن لا ننكر أن هذا منكر، إحنا معاكم من هنا في منكرات، لكن إذا ترتب على إنكار هذا المنكر منكر أكبر منه فأيهم أولى؟ فجاءت قاعدة الرضا بأهون الضررين. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة واستقر قولهم على أنه يصبر على الولاة الظلمة أهل الجور وأهل المعاصي وأهل الذنوب، يصبر عليهم ولا يخرج عليهم، ويؤمر الناس بالسمع والطاعة لهم في طاعة الله في غير معصية الله، وأننا لا ننزع يدا من طاعة حتى إن جاروا، حتى إن ظلموا، حتى إن فعلوا المعاصي، حتى إن أقاموا المنكرات، لا نخرج ولا ننزع يدا من طاعة، لأن الذي يترتب على هذا منكر أكبر. أهو أمامك الرسول طبق هذا، المسجد البول فيه منكر ولا معروف؟ منكر. إنكار الصحابة لهذا المنكر معروف ولا منكر؟ معروف، ومع ذلك الرسول أنكر عليهم، فدل أن هذا المعروف الذي فعلوه صار منكرا. ليش؟ لأنه يترتب عليه منكر أكبر منه. وذلك ابن تيمية لما ذكر فتنة عبد الرحمن بن الأشعث وخروجه وما حصل منه ومن تبعه من أهل العلم في ذاك العصر وغابت عنهم هذه الحقيقة، ذكر ما ترتب على ذلك من الفساد في دمار البلاد وقتل العباد واضطراب الدنيا والوضع، حتى صار الإنسان لا يأمن على ماله ولا على أهله ولا على نفسه ولا على تجارته. فقال كلمة ختم بها العرض، قال فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا، لا أقاموا الدين ولا حفظوا الدنيا، ضيعوا كل شيء بصورة سموها في البداية إنها إيش؟ إنكار منكر. ولذلك أنا أقول إنكار المنكر بدون مراعاة مثل هذه الضوابط هو خطة سبائية. عبد الله بن سبأ كان يقول لأتباعه وأعوانه أمشوا بين الناس وأظهروا الإنكار على السلطان من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، لكي يترك الناس السمع والطاعة لولاة الأمر. هذه هي الطريقة السبائية، هذه هي. فاللي يمشي على هذا الطريق هو يتبع طريقة عبد الله بن سبأ، يمشي على طريقة عبد الله بن سبأ. قاعدة مهمة في الأمر المعروف النهي عن المنكر أن لا يترتب عليه منكر أكبر منه، وإلا أتركه. ترى هذا المنكر اللي أنت شايفه بتطبيق هذه القاعدة هو المعروف، لأنه إنكاره ترتب عليه منكر أكبر، إنكاره ترتب عليه منكر أكبر. ولذلك أقول لك هذول اللي ينادوا بأمر الثورات والمظاهرات والخروج على باسم الأمر عن المنكر، ترى فعلهم هو المنكر، والإنكار عليهم هو المعروف، والأخذ على يدهم هو المعروف، ومعاونة ولي الأمر ومساعدته هو المعروف. طيب يا شيخ ولي الأمر ظالم، ولي الأمر جائر، يأمر بمعاصي، يفتح مدري إيش، مدام أنه لم يصل إلى حد الكفر فالزم السمع والطاعة. طب لا وصل لحد الكفر، أقول له مو أنت اللي تحكم عليه بأنه كافر، أروح أرجع لأهل العلم. وحتى أهل العلم حينما ينظرون إلى الإمام وأن أفعاله أفعال كفر فيحكمون بكفره، ينظرون إلى تحقيق المصلحة، أنه لا يترتب على هذا كمان مفسدة أكبر، فيحقنون دماء الناس ويحفظون أملاكهم وكذا، ويقولوا اصبروا الآن أنتم ما تقدروا تخرجوا، صح هو كافر ويجوز لنا أن نخرج عليه، لكن المصلحة تقتضي الآن عدم الخروج، اصبروا حتى ولو كان كافرا. يجي يقول لي طيب أنت فينك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أثرة تكون علينا، ما لم نرى كفرا بواها عندنا فيه من الله برهان، أقول لك هذا الحديث ليس فيه أن الرسول قال يجب عليكم الخروج، إنما الرسول قال أنه هنا لا تلزمكم السمع والطاعة. فصير هنا نظر العالم والفقيه، هنا يجوز، لكن متى أقدر أنا أسوي أو ما أقدر أنا أسوي؟ بحسب ما يحققه من المصلحة وما يترتب عليه من أثر. لذلك نظر الفقيه إلى المآلات، أما نظر أصحاب الثورات إلى الحالات، إلى الأمر الحال، ما ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى المآل، هل عندنا قوة ولا ما عندنا قوة، ويطبق الشرع. كيف يطبق الشرع؟ أقول لك الرسول جلس 13 سنة في مكة لم يأمره الله بالجهاد، يصبر، يأمر بالصبر، يأمر بالصبر. هذا دليلنا، نقول إحنا الآن لما نكون في حال ضعف وما نقدر نغير ولي الأمر الكافر الذي أهل العلم نصوا على أنه كافر، ونصبر، حالنا كحال الرسول لما كان في العهد المكي، نصبر، لأنه إذا خرجنا سيترتب على هذا ضرر أكبر، ترتب على هذا ضرر أكبر. الرسول لما قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما قال يجب عليكم أن تخرجوا في أي حال، لا لا لا، بس قال هنا في هذه الحالة ما يلزمكم السمع والطاعة، فلا ولاية لكافر على مسلم. طيب إيش أسوي؟ أنا عايش في هذه الدولة ولي أمرها، العلماء حكموا بكفري، أقول طبق من أمر الدولة ونظامها ما لا يتعارض مع شرع، مع شرع الله، وخلي أمرك في هذا الحال أنك من باب أنك تريد خراج نفسك، وأن يعني تكون يعني أن تكون لك حتى تكون لك القدرة على أن تترك هذا المحل وتهاجر منه، أو أن تقاتل إذا حصلت في الجماعة التي تأمن الضرر، التي تأمن الضرر، وتقاتل على هذا الأساس. أما بغير كذا لا، ما يجوز، ما يجوز. ترى الرسول ما قال يجب علينا أن نخرج، ما حد قال كذا، ولا أهل العلم قالوا كذا. فلازم تنتبه لنفسك في هذا الموضوع، وإلا ترى أنت حتى باب الأمر معروف النهي عن المنكر الذي تقول عليه أنت ترى ضيعته، لأنه له قواعد وله ضوابط، من أهم ضوابطه هذا الضابط، من أهم ضوابطه هذا الضابط. أمشي أكمل، باقي وقت 5 دقائق، خلاص أوقف ونكمل. أختم الباب، الباب ما فيه مسائل كثير. المسألة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد لطريقة إزالة النجاسة، نجاسة البول في الأرض، بأن يهراق عليها دلو من الماء، دلو كبير من الماء، فإزالة النجاسة من التراب تكون بإراقة البول، الماء على البول حتى يكاثره ويذهب أثره، حتى يكاثره ويذهب أثره. المسألة التالية، هذا الأعرابي رأى رحمة الرسول ورأى طريقة معاملة الرسول، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال الرسول لقد حضرت واسعا، الله كريم، الله كبير، الله عظيم، رحمته وسعت كل شيء، فليش تحصرها في وفيك؟ لكن لأنه جاهل دب وأسلم، لأنه الآن حديث عهد بإسلام. المسألة التالية، طريقة الرسول في معالجة الأمر مع الأعرابي، هذه يعني طريقة مهمة لابد لكل مسلم أن يتعلمها في التعامل مع أخطاء الناس. الناس يحتاجوا إلى رفق، يحتاجوا إلى فقه، يحتاجوا إلى صبر، يحتاجوا إلى حسن تعامل. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عالج القضية مع الأعرابي، إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة، وأمر بس انتهى الموضوع وانحسم الموضوع. وكذا قصة أيضا مع ذاك الصحابي اللي هو جرير البجلي، ولا اسمه ايش؟ لا، معاذ بن الحكم السلمي، لما اشتكى اليه، اشتكى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون من الناس في قبيلته، ثم ما حصل منه اثناء الصلاه من الكلام والخبط والاشياء التي صنعها، فهذه الامور عالجها الرسول ايضا بهذه الطريقه من الرفق والسماحه، ف أثر في هذا الأعرابي حديث العهد بالإسلام، وكان لذلك أثر طيب في نفسه وفي تعامله بعد ذلك. وهذا ختام هذا الدرس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، هي في سؤال؟
أحسن الله إليكم. يقول مجموعة من المعتمرين قادمين إلى مكة فمروا بالطائرة على الميقات دون أن ينبههم قائد الطائرة وفاتهم الإحرام من الميقات، فماذا عليهم الآن؟
عليهم أن يرجعوا إلى الميقات أو أقرب ميقات ويحرموا منه. الأصل أن يرجعوا إلى نفس الميقات الذي مروا به، فلم يتيسر له فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيمر على أقرب ميقات ويحرم منه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بشرط أن يكونوا ما تلبسوا بالإحرام، بمعنى أنهم ما دخلوا في نية النسك، في نية النسك ما يضر أنهم لبسوا الإحرام، لكن ما دخلوا في نية الإحرام. فإذا كانوا دخلوا في نية الإحرام عاد الله يعينهم، يكملوا وعليهم دم. أما لما تلبس بالإحرام يعني ما دخل في نية النسك، يرجع إلى أقرب ميقات ويحرم منه ويأتي ويكمل أعمال العمرة.